التكريم، فهو سبحانه وتعالى خلقه بيده، كما قال مخاطبا إبليس عليه لعنة الله لما منع أو لم يسجد لآدم، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فالله خلق الإنسان بيده وكرمه على كل ما خلق سبحانه وتعالى، ونفق فيه من روحه، وأسجد له ملائكته عليهم السلام. قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فخلق الله للإنسان جاء بتكريم، وجعل الله لهذا الإنسان حقوق وأوجب عليه واجبات، فجعله الله خليفة له في الأرض يحكم بأمر الله وبشرع الله جل وعلا. ولم يترك الله عز وجل البشرية تتخبط في ضروب الحياة هكذا، بل أنزل إليهم كتب سماوية، وأرسل إليهم رسل وأنبياء، وكان خاتمهم صلى الله عليه وسلم محمد هو تمام هذه اللبنة، جاء بشرع هو ناسخ لكل ما قبله وجامع لأحكام الله تعالى. فمن حقوق الإنسان التي كفلها الله عز وجل لهذا البشر مسألة الرزق، أن الله عز وجل لم يترك هذا الأمر لبشر دون بشر، أي لم يجعل رزق إنسان، بل رزق حيوان أو رزق حتى دابة لا يعلمها إنسان إلا له سبحانه وتعالى، كما قال جل سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أي إن الله عز وجل قد كفل الرزق لأي دابة، والدابة كل ما يدب على الأرض سواء رآه الإنسان أم لم يره، كفل الله له رزقه، ونسب الله لنفسه الرزق، كما قال جل وعلا في القرآن: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجعل الله عز وجل هذا الرزق متفاوتا بين البشر، فترى إنسانا غنيا صالحا، وترى إنسانا فقيرا صالحا، وترى مؤمنا فقيرا لا يجد قوت يوم، وترى كافرا قد ملك من الرزق ما شاء الله أن يملك، وهي حكم لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالله فضل بعض الأماكن على بعض، كما فضل مكة على سائر الأماكن، وفضل بعض الأزمنة على بعض، كما فضل رمضان على سائر الشهور، وكما فضل ليلة القدر على سائر الليالي. فله حكم سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو، فلا يعترض أحد على مسألة تفاوت الرزق، إنما الله عز وجل كفل لكل إنسان رزقه، كما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي 120 يوم، 120 يوم، حتى يرسل الله ملكا إلى رحم الأم، فينظر الملك بأمر ربه جل وعلا، فينادي الملك: يا رب، ما أجله، ما رزقه، ما أجله وما رزقه، وشقي أم سعيد؟ فيكتب الملك ما شاء الله أن يكتب، ومن ضمن ما يكتب الملك قبل أن يخرج الإنسان إلى الدنيا مسألة الرزق. فهذه قد كفلها الله عز وجل لنفسه ولم يتركها لأحد، حتى لا يكون أحد البشر مانعا لغيره، كما قال الله عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لإيه؟ لأمسكتم خشية الإنفاق. فالإنسان فطره الله على حب الرزق والمال. والرزق اسم جامع لكل ما ينفع الناس، ولكن مرادنا في الكلام مسألة المال. جبل الإنسان، أي إنسان، غني أو فقير، وبحب المال، هذه خلق الله فيه، كما قال جل وعلا عن الإنسان: وتحبون المال حبا جما. وقال جل وعلا في شأن الإنسان أيضا: وإنه لحب الخير لشديد. الخير اللي هو المال، الإنسان أسير المال. ولكن فارق كبير بين الإنسان الذي رزقه الله المال وكان على طاعة، فالإسلام لم يحجب أحد عن المال ولا عن السعي في الرزق، بل أمر الله عز وجل الإنسان أن يسعى، اسعى. وقال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولكن في النهاية تعلم جيدا أن إليه سبحانه وتعالى النشور، فإنه سائلك عن هذا المال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لن تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع حفظنهم، منهم المال يسأل عنه مرتين. الشيء الوحيد الذي سيسأل عنه الإنسان مرتين مسألة المال، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهنيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. ما أجمل أن يكون إنسان تقي مؤمن عنده مال وعنده ثروة، ولكن يستخدمها في طاعة الله عز وجل، لأن الدنيا لأربعة نفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو ينفقه على هلكته في الحق، أي ينفق المال بعلم الله في سبيل الله عز وجل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو أن الله آتاني مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي لبنيت مسجدا، ولأنفقت على الأرامل والمساكين، ولتصدقت في سبيل الله، وفعلت وفعلت. فهذا بأعلى المنازل عند الله عز وجل: نعم المال الصالح للعبد الصالح. واعلم جيدا أيها الكريم أنه لن يموت إنسان، أي إنسان، غني فقير، إلا أن يستوفي حقه من الله في مسألة الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عند الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، اللي هو مين؟ من روح القدس؟ جبريل عليه السلام، وهو ملك موكل بالوحي، وهو خير الملائكة عليه السلام: إن روح القدس قد نفس في روعي، أي في روح النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لن تموت نفس. هذا قسم من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يستبطئن أحدكم الرزق على معصية الله، أو طلب الرزق بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أنت إنسان فقير ترجو من الله المال، لا يستقيم أبدا طلبك للرزق مع استقامتك على معصية الله أبدا. طب ربما يعرض على الإنسان في ذهن الآن، كما حدث في مصر الأيام الماضية، نرى أهل الفساد معهم مليارات ومعهم من الأموال ما شاء الله ما معهم، كيف يستقيم حكمة الله عز وجل في مسألة أنه هو الرزاق وأنه يرزق عباده الصالحين ويعطي المال لمثل هؤلاء يفسدون فيه في الأرض به في الأرض ويقطعون الأرحام ويعيسون في الأرض الفساد؟ كما قلت أيها الكريم، مسألة الرزق مسألة عجيبة، ولكن لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال هكذا، ولكن قال كما صح عنه، قال: إذا رأيت، تدبر لهذا الأمر، إذا رأيت الله يعطي العبد وهو قائم على معصيته فاعلم أنه مستدرج، حتى إذا أخذه لا يفلته، ظل طوال السنوات. أي إنسان، ومعلوم للجميع الآن، ظل طوال السنوات يجمع في المليارات، حرام حلال الله أعلم به، ولكن جاء وقت معين وتحصر على المال فلم يستفد به، بل وحمل وزر هذا المال الذي سيسأل عنه أمام الله. لكن الإنسان الذي ملك الدنيا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، مالكا قوت يومه، الأكل بتاع اليوم، فقد حيذت له الدنيا بحذافيرها. فمسألة الرزق والمال مسألة عظيمة عند الله عز وجل، وخص الله عز وجل الرزق لناس دون إناس لحكم يعلمه الله عز وجل، ولكن تكفل الله برزق كل البشر، بل وبرزق الدواب التي تدب على الأرض. وإن شاء الله في الأسبوع القادم سيكون لنا مسائل كثيرة في مسائل ما لا يسع المسلم المؤمن التاجر جهله من أحكام الرزق في البيع والشراء، سواء في مسألة البيع ولا في مسألة الشراء، لأن المؤمن الحق يقف دائما ماذا قال الله في ذلك وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء معه ما لا يسع المسلم التاجر في بيعه وشرائه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.